كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465566 4447106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور محمد، اليوم يعني ستتابع الحديث عن ميزانية الأسرة، واليوم نقطة جديدة لكل مستمعينا الكرام وهي عن التخطيط لميزانية الأسرة. نبدأ كالمعتاد تذكير بسيط بأبرز النقاط في هذا المبحث الجديد ثم نأتي إلى النقطة الجديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن من حلقات عديدة نتحدث في موضوع مهم يتعلق بالتأهيل للزواج. هذا الموضوع هو نقاط في ميزانية الأسرة، ذلك لأن الوضع المادي للزوجين يؤثر سلبا أو إيجابا على استقرار الأسرة أو عدم استقرارها. وكنا عرضنا لنقاط ثمانية كان آخرها في حلقتين مضتا، ونحن نتحدث عن التسوق وعن نصائح في التسوق. اليوم نصل إلى النقطة الأخيرة في موضوع ميزانية الأسرة، وهي نقطة مهمة ونقطة عملية، وعنوانها كيف يتم التخطيط لميزانية الأسرة. بداية، قبل أن أدخل في كيف يتم التخطيط لميزانية الأسرة، أحب أن أقول للإخوة والأخوات أن هناك تخطيطا لميزانية الأسرة. يعني من جملة ما تضع أنت في أسرتك وتضعين أنت في أسرتك أنكم تضعون أهدافا مالية، ثم تضعون لهذه الأهداف خططا، ولا تتركي نفسك ولا تترك نفسك بدون هدف مالي وبدون خطة، حتى لا تبقى تجلب مالا وتنفق مالا وتجلب مالا وتنفق مالا وتجلب مالا وتنفق مالا، ثم أنت لا تتطور ماديا. الأسرة كما كل المؤسسات وكما كل الشركات وكما كل التجمعات والمجموعات تحتاج إلى أن تترقى وأن تتقدم وأن تتطور. ومن جملة هذا التقدم والتطور والتنامي في المسألة المالية. هناك تطور في المسألة العاطفية، وتطور في المسألة التربوية، وتطور في المسألة الأولاد ورقي الأولاد. بالجملة هناك تطور في المسألة المادية، وهناك أهداف مالية، وهناك تخطيط لهذه الأهداف. يعني مثلا أنت الآن تزوجتي من جديد، أنت وزوجك اثنان، مدخول زوجك في الشهر 20,000 ليرة سورية. هذه 20,000 المتوقع بعد سنتين أن يكون عندكم مولود جديد. الآن هذه الآلاف العشرون الآن تكفيكم وتزيد عنكم أنتما اثنان، لكن لابد أن تفكري بعد سنتين سيصير هناك مولود جديد، صرتم ثلاثة، هناك نفقات لهذا المولود الجديد، نفقات جديدة. لابد من الآن أن نضع خطة للمحافظة على جزء من هذا الراتب، هذا المدخول الشهري، حتى إذا جاءنا المولود الجديد كنا على استعداد لهذا القادم الجديد ماليا. بعد مثلا 6 سنوات أولادك وأولادك سيدخلون إلى المدارس، في المدارس هناك نفقات جديدة تتعلق بالأولاد. لابد أن نضع خطة، لابد أن نضع أهداف، لابد أن يكون أمامنا تصور. أما ما معقول كل شيء يأتيك اليوم تنفقه اليوم. يعني بعض الناس يقول يا أخي أنت أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا الكلام غير صحيح. لابد أن نعم الله يرزقك والله يعينك، لكن كمان أنت بحاجة إلى أن تحسن إدارة هذه المبالغ المالية التي تأتيك. واعلم يا أيها الأخو، واعلم يا أيتها الأخت، أنه أحيانا يرسل الله تعالى لك رزق أسبوع في يوم، وأحيانا يرسل لك رزق شهر في يوم، وأحيانا يرسل لك رزق سنة كاملة في أسبوع. هذا ليس معناه أنه إذا جاءك في هذا الأسبوع جاءك مبلغ إضافي من المال يعني أن تنفقه. أنا أعلم وأنتم تعلمون أيها الإخوة، بعض الأشخاص ما عندهم خطط، ما عندهم أهداف مالية، ما عندهم حسن إدارة وسياسة مالية. يعني مثلا هو راتبه الشهري 15,000 ليرة سورية، 15,000 ليرة، بسبب من الأسباب، مكافأة من المكافآت، معونة من المعونات، هدية من الهدايا، قريب له بطريقة ما، أرسل له مبلغا إضافيا مثلا مؤلف من 25,000 ليرة سورية. تجده مباشرة يعني إذا استلم هذا المبلغ اتصل بزوجته، قال يلا الحمد لله الله فرجها علينا، اليوم بدنا نطلع أنا وياك على المطعم. والأولاد بيطلع على المطعم ينفق مثلا 5,000 ليرة سورية. بعد المطعم يقول نحن نذهب إلى مدينة الملاهي، كمان ينفق 2,000 ليرة سورية. يقول غدا إن شاء الله كمان في مشوار تاني بدي أخذكم، فبيأخذون. ثم يقول في اليوم الآخر سنشتري ثيابا جديدة من ماركات كبيرة حتى أنا أرتاح هيك وأقضي وطري من هذه الماركات. يعني خلال 2-3 أيام ينفق 25,000 ليرة سورية، علما أنه هذه 25,000 ليرة سورية ربما ساقها الله له رزقا لشهر قادم أو لشهرين قادمين. المهم أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم أيتها الأخوات أن هناك تخطيطا ماليا. والنقطة المتعلقة بميزانية الأسرة اليوم، كيف يتم التخطيط لميزانية الأسرة؟
نعم،
هناك نقاط 10 تخدمك وتخدمك في طريقة التخطيط لميزانية الأسرة.
نعم دكتور، قبل أن نبدأ بالحديث عن هذه النقاط 10 للتخطيط لميزانية الأسرة، سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وسنبدأ إن شاء الله باستقبال الاتصالات بعد حوالي 10 دقائق من الآن. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. ونبدأ معك دكتور مع النقاط 10 لكيف تتم أو كيف يتم التخطيط لميزانية الأسرة.
نعم، النقطة الأولى تتطلب عنوانها التفاهم بين الزوجين. قبل أن نخطط، لأننا نحن نخطط لأسرة، لجماعة، لمجموعة، لابد أن يتفق المدير ونائب المدير على هذه الخطة، التفاهم. أما إذا كان الزوج له خطة معينة والزوج لها خطة معاكسة، فبالتالي لن تنجح هذه الخطة داخل هذه الأسرة. إذا كانت الزوج تتجه نحو التوفير مبلغ معين والزوج يتجه نحو نفقة هذا المبلغ بجهة أخرى، لن يتم التوافق ولن تنجح هذه الخطة. لابد بداية من التفاهم بين الزوجين. يعني يجلس الزوجان مع بعضهم البعض، يقول نحن في هذه السنة ما رأيك بخطتنا المالية، ماذا نريد أن نعمل؟ تقول مثلا والله يا زوجي أنت عليك دين 200,000، نحن سنجتهد ماليا في هذا العام حتى نوفر 50,000 ليرة سورية لقضاء الدين، بحيث أنت معاشك الشهري مثلا 18,000 ليرة سورية، إذا وزعنا خلال 12 شهر من السنة لابد إذن أن نوفر في كل شهر تقريبا 4000، 12 ضرب 4 48000 تقريبا، يعني صار 50000. معناته نحن أنت يأتيك في كل شهر 18000، سندخر 4000، والآن سنبقي 14000 هي التي سننفقها خلال كل شهر. ما رأيك أن نجعل عنوان هذا السنة أننا سنوفر 50000 ليرة سورية سدادا لديونك؟ إذن هذا هدف وضعوه ووضعوا له خطة أنهم في كل شهر سيوفرون 4000. وافق الزوج على هذه الخطة، تفاهما على هذا الأمر. مثلا هذا مثال. مثال آخر، زوج يقول أو زوجة تقول والله نحن السنة القادمة إن شاء الله بدنا نخطب بنتنا، أو بنتنا صارت قريب من يعني الزواج، سن الزواج، وبدأ الخاطبون يقرعون أبوابنا. الآن تزويج البنت بحاجة مثلا منا إلى مبلغ يساوي 100000 ليرة سوري. ما رأيك خلال هذا العام أن ندخر هذه 100000 حتى إذا تم العقد مع مطلع العام القادم يكون بين أيدينا هذه السيولة المالية حتى لنفقات العقد وكتب الكتاب وحفلة كتب الكتاب وما إلى ذلك. مثلا هذا على سبيل المثال. مثلا يقال السنة القادمة مثلا أو في هذا العام سنسجل الأولاد في مدرسة، وهذه المدرسة خاصة مثلا تكلفتها، أنا استقرأت مثلا أن القسط السنوي لهذه المدرسة 30000 أو 40000 أو أكثر أو أقل. نحن الآن مدعوون أنا وأنت والأسرة إلى أن نضع خطة لنوفر المبلغ الفلاني، أو لشراء نحن نريد أن نغير دهان البيت، طلاء البيت في العام القادم. طلاء البيت يحتاج إلى 50000، نحن مدعوون إلى توفير مبلغ 50000 لأجل طلاء البيت حتى لا نستدين. يعني النقطة الأولى التفاهم بين الزوجين، لأن أحد الزوجين إذا كان في عنده هدف وخطة والآخر لا يخدم هدفه وخطته، فهذه الخطة وهذا التخطيط لميزانية الأسرة المتوقع أنه لن ينجح. أحدهم يريد إعمارا والآخر يبدد ويبذر ويسرف. النقطة الأولى في التخطيط لميزانية الأسرة التفاهم بين الزوجين. النقطة الثانية التنظيم بشكل مكتوب. يعني إذا وضعنا خطة، وضعنا هدفا ثم خطة، اكتب هذا الشيء. الكتابة كل شيء، قالوا كل شيء ليس في القرطاس ضاع. أحيانا ينسى الإنسان، أحيانا تغيب عنه الأمور، أحيانا تأتيه أمور هامشية تأخذه يمنة ويسرة. إذا كان الأمر مكتوبا فإنه يكون مضبوطا. طبعا أنا الآن أتكلم عن الطريقة يعني بحدودها الكاملة. إذا نحن حصلنا من هذه النقاط العشرة 9 منيح، 8 منيح، بس هذا الأكمل، وما عليه أن نكتب وأن ندون وأن نسجل. وما بيمنع الحقيقة حتى لو صنعنا لوحة، يعني إذا كنا نحن متفقون أننا هذا العام سنهيئ مبلغا لمثلا تزويج ابنتنا في العام القادم، نكتب لوحة نخططها لا تنسى توفير المال لأجل زواج ابنتنا مثلا، ونضعها معلقة مثلا في مكان من الأمكنة. الكتابة أفضل لأنها تذكرك بين الحين والآخر. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في التخطيط لميزانية الأسرة إلغاء العادات السيئة كالتدخين والكحول. بعض الأسر الآن صار عندنا شيء يعني غير جيد الحقيقة، مرات زوج وزوجته وأحيانا يأخذان الأولاد معهم، يذهبان إلى مقهى في كل يوم خميس، بيأخذ هو أرجيلة وبتأخذ هي أرجيلة، وبيعود الأولاد بيجيبونهم شاي أو بيجيبونهم شيء من هذه ما يأكله الأولاد في الطرقات. هذه عادات سيئة، يعني المرأة تضع أرجيلة تأخذها والرجل يضع أرجيلة، وهذا يستهلك مبالغ كبيرة من حيث يدري أو حيث لا يدري. يعني في كل يوم لو ذهب أو في كل جلسة ذهب إلى مثل هذا المقهى لدفع ما يقارب 400-500 ليرة سورية. خلال الشهر 4 مرات صار 2000 ليرة سورية، خلال السنة صار 50000 ليرة سورية. في بحث قديم لي عن التدخين من 10 سنوات أصدرته في واحدة من سلاسل كتبي، أكثر من 10 سنوات، حسبت لو أن إنسانا يدخن في كل يوم باكيت دخان من الباكيتات الدخان كان ثمن الباكيت ما يساوي 25 ليرة سورية خلال 60 سنة يا أخت ولاء. هذا ينفق 500 ألف ليرة سورية، نصف مليون ليرة سورية. إذا كان هذا باكيت دخان ثمنه 25 ليرة سورية، فإذا كان ثمنه 50 ليرة سورية هذا ينفق مليون ليرة سورية. يعني مليون ليرة سورية أنت الآن تشتري بها بيتا. وهذا الإحصاء أنا حسبته قبل 15 سنة تقريبا أو أكثر أو أقل. يعني مليون ليرة سورية. إذن العادات السيئة، التدخين، الكحول، هذه الأرجيلة تنفق أموالا لا يدري الإنسان. يقول هو يلا كل 50 ليرة سورية يعني شو بتساوي. الحقيقة مع المجموع الكبير شكلت مليون ليرة سورية. فالنقطة الثالثة في التخطيط لميزانية الأسرة إلغاء العادات السيئة.
دكتور، سننوه يعني لكل مستمعينا الكرام بأرقام هواتف الإذاعة القدس قبل أن نتابع معك في النقطتين. يعني الاتصالات أيضا بدأت بي الوصول. أرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. مين معي؟
أنا اسمي أبو أناس.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
حابب أسأل الدكتور سؤال لو سمحتي.
تفضل.
أول شيء السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة دكتور؟ إن شاء الله.
تفضل أخي أبو أناس، الله يسلمك.
هو السؤال بعيد شوي، بس إنه ليش الشرع حط 4 زوجات مو 3 أو 2 أو 5 مثلا؟
طيب إن شاء الله.
طيب شكرا كتير لاتصالك أخ أبو أناس. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. مين معي؟
ظافر.
تفضل.
لا بدي أسمع الدكتور بعد.
تفضل أخي ظافر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بس أسألك سؤال. عندنا رفيق نحنا بيشتري مرة عندها أيتام، بيجي أغراض بيشتريها منهم أقل من سعر السوق. إيه. بس أنا أعرف إذا حلال ولا يعني حرام، في شيء شبهة وكذا.
نعم. إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. سنتابع معك دكتور الحديث عن النقاط الخاصة بالتخطيط لميزانية الأسرة قبل أن نبدأ بالإجابة على الاتصالات. وصلنا إلى النقطة الرابعة.
نعم. في النقطة الرابعة نقول الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتوفرة. مهم جدا وأنت تخطط لميزانية الأسرة وأنت تخططين أن تستفيدوا من الموارد المتوفرة. يعني مثلا نحن لو اشترينا مثلا أرز، يعلق في أسفل كيس الأرز مثلا قطع أو عدد من حبات الرز، لابد أن نستفيد من هذه الموارد المتاحة إلى أقصى حد. يعني نقي الكيس بشكل جيد. بعد أن نقيت الكيس لا تلقي به في سلة المهملات، لأن هذا الكيس بإمكانك أيتها السيدة أن تستفيدين منه مثلا بوضع شيء من القمامة ثم ترميه في الحاوي على سبيل المثال. مثلا نحن اشترينا زجاجة فيها الحليب لنفترض، أو اشترينا زجاجة فيها الشراب الطبيعي أو الصناعي. الآن هذه الزجاجة بعد أن شربنا ما فيها كاملا دون أن نلقي شيئا يعني في المغسلة أو في مصارف الماء، لا ترمي هذه الزجاجة. بإمكانك أن تستفيدي منها في صناعة شيء فني، تصنعين بعض القطع الفنية من زجاجات فارغة، يقطع بها بعض حبات الرمال الملونة وتوضع تحفة فنية موجودة في غرفة الأولاد أو حتى في غرفة الاستقبال وما إلى ذلك. بإمكانك أن تستفيدي من هذه الزجاجة غدا إذا أردت أن تصنعي مادة معينة، مثلا صنعتي عصيرا في البيت وتريدين وعاء مناسبا تضعينه في هذه الزجاجة. يعني الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتوفرة وعدم رمي شيئا منها. هذا ينفعك كثيرا وينفعنا كثيرا وينفعك أنت كثيرا في إدارة وتخطيطك لميزانية الأسرة. والآن بات في العالم شيء اسمه كما تعلمون أيها الإخوة إعادة التدوير. يعني حتى القمامة التي ترمى في سلات القمامة يعاد استفادة منها مرة ثانية بطحن معين بصهر معين، يصنع منها شيء من قطع البلاستيك، يصنع منها شيء من أشياء تصنعها بعض المعامل المتخصصة. والدول المتقدمة اليوم تتجه نحو شيء اسمه إعادة التدوير. حتى الماء مثلا على سبيل المثال، في بعض المساجد خططوا لشيء أن ماء الوضوء بدل أن الماء الزائد من الذي يخرج من أعضاء الإنسان بعد الوضوء، بدل من أن يلقى في المجارير وإنما يدخل مثلا باتجاه حدائق أو حديقة المسجد ليسقي شجرات وزروع هذا المسجد. إذن الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتوفرة.
نعم، سنتابع معك دكتور، ولكن أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
معك سامي. أنا في لي تعقيب صغير أختي الكريمة.
تفضل.
الأستاذ الفاضل شرح أنه بالنسبة للمساوي مشان الاقتصاد والصرف بالنسبة للدخان، طب ليش نحن ما نقول مثلا أنه هذا الدخان يا أخي حرام؟ هل هو حرام؟ هو مكروه؟ هو أنه نحكي حكينا على الاقتصاد، ما حكينا على مكاره ومحارمه. أنا بس إلي هالتعقيب هذا.
طيب، شكرا كثير لاتصالك أخ سامي، وأهلا وسهلا فيك، خليك معنا. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يصبحك بنور نبي.
أهلا وسهلا فيك أخ عدنان، تفضل.
تحياتي دكتور.
أهلا وسهلا،
الله يبارك فيك دكتور. ألا يدخل في التوفير إنشاء صندوق للطوارئ بالأسرة، أنه يضعوا فيه مال معين؟ لا سمح الله، مال الإنسان معرض لكل شيء حتى لا يستدينوا. هاي واحدة. الشغلة الثانية، مثلا هلأ نحن بأسواق دمشق، في أسواق أسعار غالية وأسعار أسواق ثانية أرخص، يستطيع الزوج أن يبحث حتى ولو بجهد بسيط عن أسعار أرخص ونفس البضاعة ونفس جودتها، ولكن في أحياء بسيطة؟ أليس هذا ينمي أنه هذا المبلغ الذي يهدر في جلب أسعار المواد المنزلية أو الفواكه أو المواد اليومية الفرق السعر؟ وفي أناس دكتور يستحي أن يفاصل، يأتي إلى محل يرفع السعر ويربح أضعاف مضاعفة، إن كانوا من لباس أو إن كان من أدوات منزلية. ويدخل في التوفير أيضا الكماليات، أنه شغلة ما لازم للبيت، ما مو ضرورية، أو مثلا الأولاد عندهم كمبيوتر ما بيشتريون كمبيوترين.
نعم.
أو شغلة الموبايل أكثر من موبايل في المنزل.
وصلت الفكرة أخي.
تماما، تحياتي لكم.
طيب، شكرا كثير لاتصالك وأهلا وسهلا فيك. أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، مين معي؟
هدى.
أهلا وسهلا فيك يا هدى.
أنا سألت الدكتور من يومين عن شخص متقدم لي عمره بالأربعين ومتوفية مرته وعنده ولدين. ألو.
إيه تفضلي.
أنا هلأ بس كنت ما شايفته، أنا شفته حسيته أكبر من عمره، وأنا محتارة أخلاقه منيحة بس متلكة من شان الشكل ومن شان العمر.
شكرا لاتصالك أخت هدى، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
أسأل الشيخ الدكتور.
تفضلي، مين معي؟
بدي أسألك معليش، أنه في واحدة من زوجي زواج كان زواج عرفي مع واحد بس بدون أي عقد أو أي شهود، بدي أسألك أنه هذا يعتبر زينة باطل ولا بده عقد لحتى يصير زواج صحيح ولا كيف؟
بدون شهود أثناء العقد؟
بدون شهود.
وبدون ولي؟
وبدون ولي وبدون أي شيء، زوجتك نفس زوج.
طيب،
شكرا كتير.
هو مشكلة أنه طالب كمان، أنه أنا يعني ما عاد بدي إياه، رفضته تماما، وهو بده يتزوجني ويطلقني بعدين، أنه مشان السترة أساس، بس أنا ما بقدر أعيش معه أبدا.
طيب، يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أختي كريمة. أيضا اتصال. طيب دكتور، سنتابع. نعم. معك في
نحن
موضوع
سنذكر التخطيط. النقطة الخامسة. نعم. في التخطيط لميزانية الأسرة، النقاط الخمسة الأخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة. فالنقطة الرابعة كانت تقول الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتوفرة، والنقطة الخامسة عدم اللجوء إلى الاستدانة إلا لضرورة ملجئة. هذه قاعدة إذا خططنا لميزانية أسرة لا تضع ضمن البنود أننا سنستدين. ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن كان هناك اضطرار ملجئ جدا للدين أو حاجة شديدة جدا للدين، افعل وافعلي. وإلا المبدأ العام عندما نخطط أننا نريد أن ننفق نفقات تساوي المدخول الذي يأتينا دون الحاجة إلى الاستدانة، وتبقى الاستدانة أمر استثنائي. بالتالي أيها الإخوة، لا تضعوا في خططكم الشراء بالتقسيط، هذا مبدأ عام. لا تضعوا في خططكم أنكم ستذهبون إلى بنك أو مصرف من مصارف لتقترضوا منه. لا تضعوا في خططكم أنكم ستشترون الآن السلعة من البقالية وتدفعون ثمنها بعد شهر مثلا. المبدأ العام أن لا تستدين، علما أن البيع الآجل نوع من أنواع الدين، الشراء بالتقسيط نوع من أنواع الدين، الاقتراض من المصارف نوع من أنواع الدين. اجعل نفقاتك تساوي وارداتك، الصادرات تساوي الواردات، والأفضل حتى أن توفر شيئا من الواردات. هذا المبدأ العام. فإن كان ثمة ضرورة معينة تختص بحالة معينة أو بأسرة معينة فهذه خارجة عن القاعدة، لكن المبدأ العام في التخطيط لميزانية الأسرة إذا خططنا لا تلجأوا إلى الاستدانة.
نعم دكتور، سنبدأ معك بالإجابة على الاتصالات والرسائل القصيرة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، من معي؟
عبد الله.
أهلا وسهلا فيك.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا.
دكتور، في نحن كان عندنا محل تجاري من مدة 20 سنة، توفى الوالد، فأنا متجوزة يعني من أحد الأفراد، والمحل كل ماله لورا، يعني حالته الاقتصادية عم تدهور زيادة، وكل افراد العائله، هذا الاخ متمسك بالمحل يعني، وبدكم يا بدكم حصتكم روحوا سلموا. اذا طالبنا بحصتنا هلا
انا عفوا انا اخ هذا الاخ
اخي يعني مو الكبير بس اخي وسطاني يعني.
طيب، احد الاخوه متمسك بالمحل.
ايه، واذا قلنا له بدنا حقنا، انتم متجوزين مثلا ومكتفيه مو بحاجه، طيب تعوا سلموا، جيبوا انتم لحالكم زبون، وهلا 20 سنه صار له المحل، والمحل كل ماله مديون ولورا. فهل يا ترى اذا حطيت انا اعلان مثلا وقال إذا حدا يعني مثلا سلمه، لا أنا بعرفه ولا يعني ولا بيعرفنا، هل أنا بسبب هيك قطيعة رحم ولا أترك حقي رب العالمين بأخذ حق يعني؟
أنتوا كم أخ كم أخ وأخت؟
في 4 بنات وثلاث شباب.
والوالدة موجودة؟
الوالدة موجودة.
ومعكم الوالدة يعني؟
الوالدة.
كلكم لكم حصص بهالمحل هذا؟
أيوة.
طيب انتوا عفوا، هلا انتوا المجموع صرتوا 8، 4 شباب وثلاث شباب واربع بنات
في واحد متوفي.
طيب يعني انتوا بمجموعكم متفقون على تسليم المحل؟
لا، بس المتجوزين هاللي متفقين، لانه يعني في منهم عزابيه قاعدين بالبيت، مثلا والدتي وتنتين نسوان قاعدين بالبيت
ما بيريدوا تسليم المحل.
لا، انه عم يشتوا بياكلوا منه، هذا عم تاكلوا من حصص غيركم. قال ايه، انتوا هلا ما لكم بحاجه، متجوزين وقاعدين يعني.
طيب، يأتي الجواب.
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. دكتور، سنأخذ فاصل قصير وثم نبدأ بالإجابة على الاتصالات والرسائل القصيرة.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا، ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ومعنا أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل، مين معي؟
الدكتور.
تفضل، مين معي؟
أبو عمر من الشام.
أهلا وسهلا فيك.
دكتور، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخ أبو عمر.
سمعنا فتوى على الإذاعة يوم السبت أنه إذا شتم الرجل زوجته يجوز لها أو لها الحق في أن ترد نفس الشتيمة، واستدلت بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هيك يعني يجوز الرد من الأدنى إلى الأعلى إذا اعتبرنا الزوجة، فهل هذا ينطبق أيضا على الأب والابن؟ يعطيك العافية.
شكرا كثير لاتصالك يا أخ أبو عمر. دكتور، سنبدأ يعني بالإجابة على الاتصالات. كان معنا اتصالات من الأسبوع الماضي ورسائل أيضا قصيرة. في الأسبوع الماضي اتصل رجل وسأل إذا تقدم شاب لفتاة وهي غير موافقة يعني فهل إجبار الفتاة من قبل أهلها بسبب قراءة الفاتحة صحيح شرعا؟
مر معنا بأنه قراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم واستلام المهر كلها لا تعتبر زواجا ولا تعتبر عقدا، وإنما هو وعد بزواج، خطبة يعني نحن نسميها الخطبة وعد بزواج. الآن هي أصلا الخطبة لأجل أن يدرس الخاطب وتدرس المخطوبة، كل منهما يدرس الآخر، فالمتوقع أن يوافق أو أن لا يوافق أحدهما. فإذا ما وافقت ابنتي بعد فترة الخطبة ونحن قرأنا الفاتحة، المطلوب منك أيها الأب أن لا تجبرها على هذا الأمر، بالعكس هو المتوقع في قلب الخطبة أنه نحن ممكن توافق البنت وممكن ما توافق، والابن ممكن يوافق وممكن ما يوافق، وليس هو ليس الأمر زواجا. لذلك للفتاة الحق أن تقول بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أنا مثلا لا أريد هذا الشاب، أو هو أن يقول أنا لا أريد هذه الفتاة، وليس للأب أن يجبر ابنته، وليس صوابا أن يجبرها بحجة أننا قرأنا الفاتحة. لكن بعد أن يقول زوجني ابنتك أو يقول زوجتك، الآن صارت زوجة وليس لها أن ترجع وليس له أن يرجع إلا بشيء ملجئ يتفق عليه العقلاء بأن فلانا لا يناسب أن يستمر مع فلانا.
نعم، من الرسائل القصيرة التي وصلتنا في الأسبوع الماضي على الرقم 1767 رسالة تقول لا أستطيع الزواج لضيق الحال، فتن كثيرة ومغريات ولا أستطيع الصيام، ماذا أفعل؟
صحبة الصالحين وملء وقت الفراغ بالنافعات، علم أو عمل، والدعاء إن شاء الله تعينك أو تعينك على هذه الحالة. واعلمي واعلم بأن الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، أيضا من الرسائل القصيرة رسالة تقول تقدم لابنتي شاب ذو خلق ودين إلا أنه الزواج للأردن، فهل عدم قبولي حرام؟
استشيري زوجك واستشيري ابنتك واستشيري من حولك. إذا كنتم لا تتضايقون من موضوع السفر وكنتم آمنين لهذا الرجل لأسرته ولعلاقته الاجتماعية ولدينه وأخلاقه وافقوا. أما إذا كنت أنت تتأثرين جدا من سفر البنت والبنت لا تطيق سفرا وابتعادا عن الأم والأب ولا تعرفون أو لا تعرفون حقائق هذا الشاب الخاطب، فلكم أن لا توافقوا. لا، ليس حراما، الأمر ليس على حرمة وليس على فرض، الأمر مباح، اختاروا ما يناسبكم. لكن أنت أيتها الأم اسألي البنت هي ماذا تريد، لأنها هي صاحبة العلاقة، ثم أنت كوني معينة لها على ما فيه نفعها.
نعم، أيضا رسالة قصيرة ولكن سنأخذها بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو، الله يعطيك من العافية.
الله يعافيك يا رب،
أشكركم كثير على هالبرنامج الأسر المفيد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي. من معي؟
والدي ووالدتي كثير بيتخانوا على طول، يعني في الأيام هاي إنه والدي وقت تزوج لوالدتي اكتشفت بعد ما جابت أول ولد إنه كثير بخونة، يعني عنده سوسة بالنسوان، يعني كثير بصاحب وبيترك بصاحب وبيترك، فما كانت تعمل شيء يعني ما كانت تتأثر. هلا كتير عم تتأثر، لساته هو على نفس الموال، يعني عمره 70 سنة ولساته على نفس الموال، عم تتخانق هي وياه كتير وعم تصب عليه وعم تصب على النسوان، فهل هذا حرام؟ يعني شو بدها تعمل؟ يعني إذا حرام شو بدها تعمل حتى إنه مثلا الله يكفر عنا مثلا؟ شكرا لكم.
شكرا كتير لاتصالك دكتور. سنتابع مع الرسائل القصيرة. كانت معنا رسالة تقول أرجو النصيحة، والدي يرفض كل شاب يتقدم لي خوفا أن أكون غير سعيدة مثل إخوتي.
أطلبي ممن حول أبيك، إذا له أب، إذا له أم، إذا له إخوة، إذا له أخوات، يعني عماتك وعمومك، جدك وجدتك، أن يعني يحدثوه في هذا الأمر. وبالمناسبة يا أيها الآباء، لا يجوز لكم أن تعضلوا بناتكم إن أردنا زواجا ونكاحا. ثم اعلم يا أيها الأب أن الأمور ليست متشابهة بين كل الناس، بحيث أن ابنتي الأولى ليست سعيدة مع زوجها والثانية ليست سعيدة، إذن المتوقع بأن الثالثة لن تكون سعيدة. لكن أحسن وأحسني الاختيار، ولعل في مبحث اختيار الزوج من هذه البرنامج حياتنا الزوجية أو الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وهي موجودة على أقراص CD مساعدة كبيرة لكم في اختيار العاقد أو الزوج. نعم. لأن اختيار الزوج أمر مهم جدا.
أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا
الدكتور. تفضلي مين معي؟
نصيبة من القاضي.
أهلا وسهلا فيك.
دكتور.
تفضلي أختي.
أنا بحب جوزي بس بتعانى كتير أنا وياه. هو بحكي كلام كتير بيضايقني وأنا ما بحسن إنه إلا إنه الداية وحالته الماضية شوي يعني إنه ضيقة وهيك وهي كتير عصبي ونجا ودغري بيعصب وهيك. بصلي هو الحمد لله وصاحب دين يعني إنه ما له إنه مثلا إنه أي شغلات أو عادات سيئة أو شيء، بس إنه بيضايقني كتير بالحكي وإنه بيعصب علي كتير. شو فيني ساوي مشان إنه ما يعصب علي، ما يخاني، ما إنه مثلا يضايقني بالحكي؟
طيب. شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا دكتور سنتابع مع الرسائل القصيرة. كان معنا رسالة تقول: السلام عليكم، نحن 5 ذكور و5 إناث، يريد الوالدين أن يقسم الرزق، علما أن الذكور يعملون مع الوالد منذ 10 سنوات والكل متأهل، فكيف يقسم المال والعقارات؟
الأحسن أن لا نقسم هذا الأمر وندع الشرع هو الذي يقسم. نسأل الله السلامة للأب وللأم، لكن بعد وفاة الأب الشرع هو الذي قسم وأعطى حصصا للذكور وحصصا للإناث وحصصا للزوجة وهكذا. الأفضل عدم التقسيم إلا إذا كان هناك يعني شاب يريد أن يعمل بمال معين، فلنا أن نقرضه هذا الشيء أو لنا أن نشاركه بشيء معين ولا نقسم ونحن أحياء.
أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
الله يسعد صباحكم يا رب.
الله يخليك يا رب. تفضل.
أسأل الدكتور سؤال.
تفضل.
يا دكتور الكريم.
تفضل.
بالنسبة للحماية، بجوز تقيم على الراسة مكتوب الكتاب مع صهرة قبل الزواج؟
نعم.
وكذلك الـ 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 الأمر يعني العم بجوز كنتوا تواجهوا قبل الزواج يعني قبل النكاح؟ بس هذا السؤال والله يعطيكم العافية.
شكرا كثير لاتصالك. ايضا اتصال. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل مين معي؟
معك احمد.
اهلا وسهلا فيك. تفضل.
تفضل يا سيد احمد.
هلا نحن انا وشي 3-4 من تزميل جامعة ان شاء الله يعني نحن نتقبل يعني حافظينكم الحديث حافظين يعني القرآن شوي. نحن سمعتك انه عم تقول انه توفير وما توفير. أطلع من الشيخ تبعنا إنه يعني تاني عرسنا بقلب الجامعة، قدمنا مرة للأوقاف وقالوا لنا يلا شوي وشوي شوي شوي وما تجي الموافقة، بركي هيك تعطونا ملاحظة عليك شغلة.
طيب شكرا كتير لاتصالك يا أخ أحمد. دكتور سنتابع أيضا مع الإجابات. كانت معنا رسالة تقول: السلام عليكم، أنا زوجتي تتحدث مع فتاة لا تعجبني تصرفاتها، ونصحتها أن لا تتحدث معها فلم ترد علي، فقلت لها إذا تحدثت مع فلانة بدون إذني فأنت طالق، فماذا أفعل إذا تحدثت؟
أخطأت يا أخي عندما استخدمت شرط الطلاق وجعلت الطلاق معلقا على حديث زوجتك مع فلاني، وكل زوج يقول لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، إذا تركت كذا فأنت طالق. هذا يخطئ، لأن الأعراض في الإسلام مصونة، وزوجتك ليست عرضة لأوامر أو نواهي من حضرتك. لا تستخدم هذه الكلمة. بعض الرجال يقول أنا أستخدمها لأهددها، لأخيفها، لأمنعها، لألزمها. هذا الكلام ليس صحيحا وليس صوابا وليس لا تؤخذني دليلا على رجاحة عقل في هذه المسألة. الأعراض في الإسلام مصونة. قل لها أنا لا أرضى أن تتحدثي، أنا لا وافق أن تتحدثي. اجلس معها مرة بعد المرة لإقناعها. قل لماذا لا تريد أن تتحدث مع هذه الفتاة. على كل الأحوال بما أنك علقت الطلاق على الحديث، فإذا جرى الحديث، إذا وقع جواب الشرط فقد وقع شرطه، إذا تحدثت معها فقد طلقت المرأة طلقة واحدة. على كل الأحوال بما أنك قلت وقلت، أنا أتمنى من زوجتك وأرجو أن تكون تسمعني، أرجوك يا أيتها الأخت حفاظا على نفسك وعلى زوجك وعلى بيتك، لا تتحدثي مع هذه المرأة ما دام زوجك لا يريد حديثا معها. وبغض النظر سواء عقد طلاقا أو لم يعقد طلاقا، لكن اسأليه، قولي لماذا، ما المشكلة في هذه الفتاة؟ ولك أن تتحدثي مع نساء أخريات كثر، يعني ما ضاقت الدنيا على هذه الفتاة، لكن أنا أريد من كل زوج، وسنأتي إلى أبحاث طويلة عريضة في مسألة الطلاق إن شاء الله تعالى، أتمنى من كل زوج أن لا يستخدم هذه الكلمة طاء ألف لام قاف إلا إذا كان مريدا لهذا الطلاق بعد استشارة ثلاثة من ذوي الحجة من أسرته وأسرتها.
نعم، أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، من معي؟
محمى.
أهلا وسهلا فيك.
بس بدي أسأل دكتور، في أختي صار لها شي 8 شهور مخطوبة، ويعني لسه إنه صار مثلا لأمر إنه تأجل شوي كمان العرس لسه يعني مبين، بس هي ما بتقدر تصبر، يعني بتحس حالها ما بتقدر تبعد عن خطيبة أو شيء. بقى بدي هيك شغلة مثلا ينصحها إنه تقدر تصبر حالها يعني شوي من هلا يصير مثلا وقت العرس أو شيء.
مكتوب كتابون؟
إيه، مكتوب كتاب محكمة.
طيب إن شاء الله
يتجه.
شكرا انت لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. دكتور، أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا، أنا شاب عمري 27 سنة، مشكلتي ليس عندي رغبة نفسية في الزواج، هل هذا يعني أني من الراغبين عن السنة؟ أتهم بنقص الدين، والداي يضغطان علي، وعندما أسمع بكلمة الزواج أفقد أعصابي، أريد السفر إلى المدينة المنورة وجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وألاقي منع شديد، أي يعرضني السفر بدون موافقة والدي إلى العقوق، وشكرا.
درس العلماء في كتب الفقه أيهما أفضل، الزواج أو التفرغ للعبادة؟ فأكثرهم على أن الزواج أفضل. الآن درسوا مسألة أخرى، أيهما أفضل، الزواج أو التفرغ للعلم؟ فأكثرهم على أن التفرغ للعلم أفضل، ذلك لأنهم نظروا أن العبادة فائدتها قاصرة، يعني إذا أنا صليت وإذا أنا صمت أنتفع أنا، أما العلم فائدته متعدية. الآن سبحان الله، خلق الله بعض الناس يعني لا يشعرون بالميل نحو الزواج، القاعدة العامة أننا نتزوج، والفقهاء عندما درسوا ما حكم الزواج وقالوا هو يتردد بين مفروض ومسنون ومكروه ومحرم، قالوا لكنه بشكل عام هو مسنون، وتدخله الحرمة في بعض حالات والفرضية في بعض حالات والكراهة في بعض حالات، وسنأتي عليها إن شاء الله في حلقة لاحقة، لكن المبدأ العام أنه سنة. الآن إذا أنت كنت لا تجد في نفسك ميلا نحو الزواج، فأنا أنصحك أنا أقول لك أن الزواج أفضل، لكن إذا ما رأيت في نفسك ميلا أبدا نحو فتاة وتشعر بأنك إذا تزوجت يعني من الممكن أن تضر بهذه المرأة التي ستصير زوجي لك، فلك أن تتفرغ إلى العلم أو إلى العمل الذي ينفعك وينفع من حولك، لكن أنا أريد منك أن لا تخرج نعم من البلدة حتى تكون برضا أمك ورضا أبيك، ثم بإمكانك أن تجلس في بلدتك، تذهب إلى العمرة وتعود، شيء حسن، لكن كن في بلدتك بعد أن تعود من العمرة، اخدم نفسك، اخدم أمك، اخدم أباك، اخدم مجتمعك الذي ولدت به، إن شاء الله يكون لك فيه أجر ونفع
إن شاء الله. دكتور، من الاتصالات التي كانت وصلتنا أيضا في الأسبوع الماضي، كانت اتصلت سيدة زوجها متزوج امرأة ثانية ودون علمها، زواج مسيار كما قالت، ما أزعجها يعني، وهي ليس لديها أولاد وتحاول عمل طفل الأنابيب، يعني حسب ما تقول أن الزوج يعني لا يريد أن يتخلى عنها.
طيب،
كانت تسأل نعم هذه السيدة.
الحمد لله أنت أيتها الأخت يعني في توافق بينكما، وأنت أكيد تودين وتحبين وترضين عن زوجك، وهو يحبك ويريدك ويرضى عنك، والدليل أنك تتصلين تقولين ماذا أفعل، وهو يقول أنا لن أتخلى عنك. يا أختي الكريمة، حاجة الوالدية عند الأب وعند الأم حاجة عالية، فلعل زوجك لأنه ما رزق بولد معك وبحث عن زوجة أخرى لأجل موضوع الولد، فأنا أرى أن تكسبي زوجك، ولا بأس أن تزوج زوجة ثانية وجاءه منها مولود، تكسبين هذا الزوج وتكسبين أولاده حتى القادمين من زوجة أخرى، وليكن عندنا أسرتان، أسرة أولى وأسرة ثانية، حتى نبقى محافظين على أسرتك الأولى وعلى أسرته الثانية، واعلمي أن زوجك بزواجه الثاني لا يعني يمتهنك ولا يذلك ولا يريد إهانتك. والحمد لله أنت امرأة مؤمنة تؤمنين بقضاء الله وقدره، وما زلت تعملين مع زوجك في موضوع طفل الأنابيب، وعسى الله عز وجل أن يرزقكم الذرية الصالحة. لكن أنا أطلب إليك أن تبقي محافظة على زوجك، وإن تزوج زوجة ثانية وأقيم علاقة جيدة مع زوجته الثانية، وكونا أسرتين تخدمان بهما المجتمع.
نعم، أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا الأسبوع الماضي رسالة تقول: تحية طيبة، ماذا يدفع مهر إذا كان المهر قديم قليل مثل 2000 ليرة سورية وشكرا؟
والله عند الإمام مالك إذا كان مثلا مهر 2000 ليرة سورية، فالإمام مالك أو في رأي عند المالكية بأنه يقوم 2000 ليرة سورية ما قيمتهما ذهبا، ويدفع الزوج لزوجته ما يساوي هذه القيمة. وإن كان عند الجمهور يدفع 2000 ليرة سورية، لكن إذا دفعت 2000 ليرة سورية كما عند الجمهور فقدم لزوجتك هذه هدية، ولو قدم لها مثلا 200,000 ليرة سورية هدية إضافية مع هذه 2000، لأنها صبرت عليك هذه الفترة، أنت مديون لها بهذين 2000 منذ 40 سنة، وهي صبرت عليك، أعطيها 2000 وأعطيها فوق 2000 200,000 هدية منك. وإن كان هناك فتوى عند المالكية بأنه يدفع القيمة ما دام حصل التغير الفاحش في قيمة العملة، يعني كان 2000 يشترون ربما شيئا كبيرا والآن لا يشترونها إلا شيئا بسيطا.
نعم، أيضا رسالة تقول: أنا دخلي اليوم أكثر من 1000 ليرة ولا أجد فيها بركة.
تحرى أولا أيها الأخوة أن يكون دخلك حلالا، فالدخل إذا دخل الحرام مع الحلال ذهب بالحلال والحرام. الأمر الثاني: أتقن فرائضك. والأمر الثالث: خطط لميزانيتك وتوفيرك، ولا تبقي الأمر يعني بدون تخطيط بحيث تنفق كل ما يأتيك ثم تقول لا يوجد بركة. ربما يوجد بركة لكن لا يوجد تخطيط. ولعل هذه الحلقة مع الحلقات الماضية التي تتحدث عن ميزانية الأسرة تدرب أحدنا على التخطيط.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد مع الإجابة على الاتصالات والرسالة القصيرة، ولكن سنأخذ فاصل قصير. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ونتابع الإجابة على الاتصالات والرسائل القصيرة التي وردتنا. دكتور، كان معنا رسالة تقول: السلام عليكم، أنا محمد أديب، أسكن ببيت رهنية 300,000 وأجار 20,000 بالسنة، فهل يجوز ذلك؟
والله أنا ما أعلمه من الرهنية أنه أعطى رجلا دينا 300,000 ليرة سورية، والرجل أعطاه دارا وأجره إياه أجارا ب20,000 ليرة سورية. يعني هذا لقاء هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، يعني أن يجتمع عقد القرض مع عقد مع أي عقد آخر سواء بيع أو إجارة، هذا ما عليه الجماهير. لكن إذا كان إنسان هو الشقة السكنية الذي يسكنها مثلا أجرتها الطبيعية 20,000 ليرة سورية، وهو استأجرها 20,000 ليرة سورية، وبعد حين جاءه المؤجر وقال: والله أنا محتاج إلى أن تقرضني مبلغا معينا كذا، وأقرضه، يعني عقد منفصل عن عقد الإجارة. أما أن يجتمع عقد دين مع عقد إجارة مع بعضهم البعض فهذا الأمر فيما أعلم حرام، لأنه يكون ذريعة للربا. يعني هو يقول: أنا لا أقرضك حتى تؤجرني بيتك. ربما كان البيت أجاره 30,000 فهو يستأجره 20,000، فكأنه أقرضه 300,000 ثم انتفع بكل شهر فرق الأجار 10,000 ليرة سورية. ما أعلمه بهذه الصورة أنه لا يحل. على كل الأحوال أنا أتمنى منك أيها الأخو الذي سألت أن تسأل شيخا تثق بدينه وعلمه ممن حولك لتشرح له تفاصيل القضية.
أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا: زوج أختي لا يصلي ويتلفظ بكلمات الكفر ولديها طفلين، ماذا تفعل؟
نسأل الله عز وجل السلام لكل مسلم ولكل إنسان يقع في هذه الكبيرة من الكبائر التي تخرج الحي عن الدين في إذا أصر عليها. أنا أنصحك يا أيتها الأخت، ما استطعت ادفعي زوجك نحو الأصحاب الصالحين ونحو مجالس العلم، وأكثري من الدعاء له حتى يتخلى عن هذه الكبيرة من الكبائر.
نعم، أيضا من الرسائل رسالة تقول: أنا شاب، من كتر تفكيري بالحياة والمستقبل ومشاكلها صرت أخاف من الزواج، وحتى إيماني بالله ضعف، فانصحني بشيء أعمله جزاك الله خيرا.
أكثر من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم يا أيها الأخ أن المعونة على قدر التكليف، كلما كلفك الله بأمر أعانك عليه. فإذا كلفك بالزواج وتزوجت فاعلم بأنه سيعينك بقدر تكليفك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، واحد منهم الناكح الذي يريد العفاف. إن شاء الله إذا كنت تريد عفافا وتريد خدمة لمجتمعك بزواجك وتشكيل أسرة، اعلم بأن الله سيعينك وقد تكفل بك بمعونتك وبرعايتك.
من الرسائل التي أيضا كانت وصلتنا رسالة تقول: أنا عاصي وجاحد وآكل للفائدة وقاطع للرحم وسارق، أريد التوبة، انصحني وفقك الله، عندي أولاد.
أشعر أنك تقترب من حضرة الله تعالى، لأنك تكتب ما تكتب وفي داخلك إقبال شديد على الله، تريد أن تعود إليه لكنك لا تعرف الطريق. لكن اعلم يا أيها الأخ أن فرح الله تعالى بتوبتك يفوق فرح الظمآن الوارد والفاقد الواجد والبعيد الوارد. لذلك أنا أطلب إليك أن تلتحق سريعا بأصحاب صالحين وبمجلس علم يذكرك بالإقبال على الله تعالى. ثم إذا أنت وقفت إلى قبلة الله، إلى القبلة المسلمين، وصليت ركعتين ووضعت جبينك على الأرض ساجدا وسألت الله تعالى أن يتوب عليك، فإن توبة الله تعالى قريب من المحسنين.
نعم دكتور، سنبدأ بأخذ بعض الاتصالات التي وصلت اليوم. كان معنا اتصال من الأخ أبو أنس يقول: يعني لماذا شرع، يعني لماذا الحلال هو أربع زوجات؟
نعم، ولماذا ليست اثنتين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ الجواب لا أدري، يحتاج أراجعه إن شاء الله ولعلي أجد لك حكمة من هذا الأمر.
أيضا كان معنا اتصال من الأخ ظافر، يعني رجل يشتري من امرأة لديها أيتام بسعر أقل من سعر السوق.
إذا عاملنا الأيتام لابد أن نعاملهم كما نعامل أفضل العملاء الذين نتعامل معهم، أفضل الباعة وأفضل المشترين، لأن مالهم مال يحتاجونه رب العالمين يتكفل بهم. لذلك إذا أردت أن تشتري من أيتام فاشتري منهم كما تشتري من تاجر خبير بالسوق، ولا يجوز لك أن تبخس مال الأيتام حقهم أو الأيتام حقهم من أموالهم. لا يحل شراء أغراض من أيتام بأقل من سعر السوق، اشتري بسعر السوق كما تشتري لنفسك وكما تبيع لنفسك.
نعم دكتور، من ضمن الاتصالات التي وصلت اليوم كان معنا اتصال من الأخ سامي، سأل يعني هل التدخين حرام أو مكروه؟
والله ما عليه لجنة الفتوى في سوريا بأن التدخين حرام، والحمد لله نحن الآن عندنا في بلدنا السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد كما تعلمون أصدر مرسوما لمنع التدخين في الدوائر العامة وفي المؤسسات وفي الوزارات وفي المطاعم حتى المغلقة وفي أماكن كثيرة. هذا كله مساعدة يا أيها الإخوة أيها الأخوات، المدخن أن يقلع عن التدخين حتى نتخلص من هذه العادة السيئة في بلدنا الحبيب هذا.
نعم أيضا اتصل الأخ عدنان يعني وأعطى ربما نصيحة أن يعني يكون هناك صندوق للطوارئ للأسرة، وأيضا اختيار الأسعار ربما الأرخص.
نعم والابتعاد عن الكماليات، وهذه كلمات مفيدة كنا عرضنا لبعضها في عندما تحدثنا عن التسوق في المرة الماضية، وكمان هناك صندوق الطوارئ للأسرة سنتحدث عنه إن شاء الله. على كل هو مفيد في موضوع ضبط الأمور المالية للأسرة.
أيضا كان معنا اتصال من الأخت هدى، يعني تقدم لها رجل عمره 40 سنة وزوجته متوفية وعنده ولدان، ولكن يعني الشكل والعمر ربما لم تجدهم يعني مناسبين.
طيب الأمر لك يا أخت هدى، إذا رأيت في شكله عدم راحة بالنسبة لك فالأمر لك، لك أن توافقين ولك أن لا توافقي. إذا كان غير مريح أبدا في شكله لك لا توافقي. أما إذا كان بين بين وباقي المعطيات كلها جيدة وأنت بلغت من العمر ما بلغت فأرى أن توافقي. الأمر لك في الرضا وفي عدمه، إذا كان الشكل يزعجك لا توافقي، أما إذا كان الشكل مقبولا فأرى الموافقة والله أعلم.
نعم. أيضا اتصلت سيدة، يعني إحدى السيدات تزوجت زواج بدون عقد وبدون شهود وفقط.
لا تؤاخذني، هذا ليس زواجا، هذا زنا. يعني شاب يخلو بامرأة يقول زوجيني نفسك تقول زوجتك، هذا ليس زواج، هذا زنا. أين الشهود؟ أين الولي؟ أين الإعلان؟ الآن عجيب أمر بعض فتياتنا وأمر بعض شبابنا يلجأون إلى هذا الأمر جهلا أو خطأ. على كل الأحوال هي تقول بأنه الآن يريد منها زواجا شرعيا كاملا، أن يشهر وأن يعلن وأن يسجل في المحاكم. إذا كنت ترين فيه إنسانا يناسب أن يكون زوجا افعلي، وإلا فلا، وتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة وأقبلي على حضرة الله تعالى وأقلعي عن هذا الذنب، وعسى الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. لكن لا أنسى أن أخبرك، أكيد لابد أن تخبري كل أهل أو أهلك، أبوك، أن تخبري أباك بالمسألة التي جرت.
نعم. أيضا كان هناك اتصال من إحدى المستمعات، يعني سألت عن محل تجاري، يعني يعمل هناك الإخوة، يعني يريدون تقسيم ربما حصص المحل، ولكن هناك أسر تعيش منه. يعني
بعض الورثة لا يريدون بيع المحل أو تسليمه، والبعض يريد التسليم. الآن بإمكان البعض الذي يريد التسليم أن يعرض حصته ليشتريها واحد من الأخوة الذين لا يريدون التسليم. الأخت أم عبد الله تريد مثلا أن تسلم المحل، قولي لأخيك أو لإخوانك أو لأمك، قولي أنا أريد تسليم حصتي. مثلا الحصة تقيم مثلا بخمسمائة ألف ليرة سورية، من يشتريها منكم؟ ربما يشتريها واحد من الأخوة والأخوات. الآن إذا ما في واحد من الأخوة والأخوات ممكن يتوازعون هذا الرقم مع بعضهم. ممكن أن تبيعين، أن تبيع حصتك بالتقسيط لهم، يعني 500 ألف ليرة سورية كل شهر يدفعون مثلا مبلغا معينا. المهم من أراد تسليم المحل فليعرض حصته على من لا يريد تسليم المحل. فإن لم يكن منهم استجابة لهذا الأمر، قولي أنا سآتي بمن يشتري حصتي وابحثي، ما في مشكلة إذا كتبتي في الجريدة بأن لك حصة كذا كذا وجاءك المشترون لهذا الأمر.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو عمر، سأل يعني بموضوع فتوى إذا الرجل يعني شتم الزوجة فبإمكانها الرد، وهل يطبق الأمر على الأهل
والله
والأولاد؟
إذا كان الزوج يشتم والزوجة تشتم هذه ليست أسرة. يعني نحن الآن صرنا في شارع والناس يرفعون أصواتهم بالشتائم، أية أسرة يشتم فيها رجل زوجته والزوجة وزوجها ثم تستمر استمرارا صحيحا؟ يعني العقل والمنطق والخلق لا يقبل مثل هذا الأمر، لا أن يشتمها هو ولا أن تشتمه هي.
نعم. دكتور يعني وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله هناك يعني بعض الاتصالات ما زالت معنا ومجموعة كبيرة من الرسائل القصيرة، إن شاء الله سنحاول الإجابة عليها في الأسبوع القادم. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال، وأيضا للزميلة ابتسام دباس كانت معنا في الإخراج الإذاعي.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة
سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.